الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد، قال صفات الله كمال محض لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذا بدأنا في التفصيل كما يتعلق بالكتاب، وكان ما تقدم هو عبارة عن مقدمات يستفيدها طالب العلم في هذا الباب. تختلف مدارج العباد من شخص إلى شخص، فقد يرى بعض الأشخاص أن صفة كذا كمال واسم كذا مثله، بينما أهل العلم ومن عرف بعض هذا الباب تجد عندهم ضباطا وتؤمن الغوائل. قال ابن القيم رحمه الله في البدايه الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال أي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وصفات نقص أي لا كمال فيها بوجه من الوجوه، وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا. وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما راجعا، وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين. والرب تعالى منزع عن الأقسام الثلاثة، عن صفات النقص التي لا كمال فيها بوجه من الوجوه، وعن كذلك صفات النقص من وجه، وعن كذلك القسيم الرابع. وهو منصوب بالقسم الأول من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله، وهكذا أسماء فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها، لأن الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والأسماء الحسنى عرفنا أنها التي تتضمن صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والتي هي أسماء مدح لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تدبيرا، والتي أمرنا الله أن ندعو بها، والتي هي في القرآن والسنة. قال: لا يثنى على الله عز وجل إلا بأسمائه وصفاته، ولا يسأل إلا بها، لقوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. المسلم محتاج إلى الثناء على الله عز وجل وذكره ودعائه ورجائه. وإذا لم يكن عارفا عالما بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض ما جاء تجده مضطربا لا يدري ما يقول، ربما سمى الله بما لم يسمي به نفسه، هذه قلة أدب مع الله، فقال على الله بغير علم، ودعاه بغير الأسماء الحسنى كما يفعل العامة، كثير ما يدعون الله بغير الأسماء الحسنى، بل ربما يطلبون عليه أسماء جميلة، مثلا في المهرة العجائز، وكثير من الناس يقولون يا بالي أصلح حتى إن كنت أعجمي، ما يصلح أن تدعو الله غير أسمائه، كما يقول أصحاب فنزان يا منقو، ما يصلح، إيش منقو هذا؟ هذا إله، والإله قد يكون حق وقد يكون باطل، وأيضا بالي إله، قد يكون حق وقد يكون باطل، أيضا الإنجليز كما يقولون قد يكون إله حق وإله باطل، لكن الله الرحمن الرحيم هذه أسماء الله الواحد القهار، فيجب على العجمي كما يجب على العربي أن يدعو الله بأسمائه وصفاته. هذا الباب ما فيه أن تأتي بالألفاظ بالمعنى أو تأتي بالألفاظ المجملة، إلا أن يقول يعني مثلا يدعو الله: اللهم إني أسألك كذا يا إلهي، أن يدعى ويسمى بهذه الأسماء ما يصح. فأنتم الفرق يا أخوة، اسم الإله عند العجم إيش؟ قول. عند السواحليين منقو، عند المهريين بالي. هل هذه أسماء لله عز وجل أم أسماء للآلهة؟ حتى وإن كانت آلهة مربوبة باطلة، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. كأن المسائي بعض المسائي من خلق يبدأ المنقو، يعني تسأل من خلقه يقول المنقو، مع أنهم يثبتون الله بعض كثير من الملاحدة، يعني يثبتون أنه هو الخالق، لكن قد يشركون معه غيره. الشاهد أننا لا نسمي الله إلا بأسماء حسنى. وإذا لم يكن عارفا عالما بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعض ما جاء تجده مضطربا لا يدري ما يقول، ربما سمى الله بما لم يسمي به نفسه، ودعاه بغير الأسماء الحسنى، وتوسل إليه بغير أسمائه وصفاته، وربما يشرع به وبما يشرع وبما لا يشرع به، كأن هنا كلمة وبما لا يشرع وبما لا يشرع به التوسل. تجد مثلا عندنا يقولون بحواء وآدم وبعيسى بن مريم والكتاب المنزل والسنة وآية الله، يتوسلون بما لا يشرع به التوسل. صوفية يقولون يا ربهم وبآلهم يعدل بالغيث وبالفرج وبالفرج. نعم صح. ودعاه بغير الأسماء الحسنى وتوسل إليه بغير أسمائه وصفاته وبما يشرع به التوسل. لا وبما لا يشرع صح نعم. ويستخدم أسماء الجلال والعظمة في مواطن أسماء الجمال والإحسان والعكس. مثلا يريد أن يقول اغفر لي يا غفور اغفر لي، يقول اللهم إني أسألك بعزتك أن تغفر لي، أو اللهم إني أسألك بجبروتك أن تعفو عني. هذا ما يطرح. تتوسل إلى الله بجبروته أو بانتقامه أو بغضبه أن يعفو عنه، ما يصلح لا شرعا ولا عقلا. كما يقولون في مكة يدعو على اليهود والنصارى يقول اللهم عليك باليهود والنصارى يا أرحم الراحمين، هذا ما يصلح. كيف تتوسل باسم الرحيم واسم أرحم الراحمين على الإهلاك، على الإهلاك. وإنما إذا أردت أن تدعو على المجرم تدعو بأسماء العظمة والجلال والانتقام. إذا أردت أن تدعو لمسلم بخير وصلاح تتوسل بأسماء الجلال والجمال والرحمة والإحسان. وكم نسمع من يدعو على الكافرين من الدعاء والخطباء والوعاظ فضلا عن العوام، يقول اللهم عليك بالكافرين يا أرحم الراحمين، وهذا من الجهل المركب الذي نسأل الله العصمة منه. قال ابن القيم في البدايع فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجد أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل بكل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه وجدها مطابقة لهذا، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وهكذا. هذا بس نعم. إلى هنا من أجل ندخل في الموضوع غدا إن شاء الله، وإلا ابقوا معي حتى نقرأ الصفحتين هذه سندخل غدا في كلام شيخ الإسلام. عدم بث آيات أحاديث الصفات بين العوام يؤدي بهم إلى عدم استخدام الألفاظ الشرعية في هذا الباب، هذا تبويب. الله عز وجل حين أنزل القرآن وعلم البيان ما فرط في شيء، قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، والأخذ بالألفاظ الشرعية مطلوب شرعا. وكم من لفظ يستخدمه الناس ظن منهم أن لا شيء فيه، بينما الراجع إلى كتب أهل العلم يجد التحذير من مثل هذه الألفاظ، ويكون النهي عنها إما تحريما أو كراها. وكان بعض المسلمين يقولون راعنا، فأنزل الله عز وجل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فمن هذا الباب ألفت كتابا الحمد لله عز وجل نفيس منها الآن لأنه ما قد انتهيت منه، هو عند صاحب الكمبيوتر، يضاق فيه الألفاظ الغربية والألفاظ الحزبية والألفاظ الحركية التي تستخدم الآن، وربما يكون فيها معاني باطلة، يكون فيها معاني باطلة. فالمسلمون عندما كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم راعنا هم يريدون المعنى الحق انتظرنا، لكن لما كان له فيه نوع إجمال وكان اليهود يستخدمونه سترا لباطلهم نهاهم الله عن هذا القول. وكان بعض المسلمين يقولون راعنا فأنزل الله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم خمست نفسي ولكن ليقول لقست نفسي، أخرجه مسلم عن عائشة. والمعنى واحد، لكن لفظ خبثت مستقبح، لفظ خبثت مستقبح. وهذا بعض من كل، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم في هذه الأبواب فمن باب أولى باب الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام كما في المجموعة العالية، لكن اتباع الألفاظ الشرعية في هذا الباب من الآداب المشروع، من الأدب المشروع لنا إما إيجابا وإما استحبابا. قال إذا لم يعلم العوام الأسماء الحسنى والصفات العلى قد يقعون في الإلحاد في هذا الباب. والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع، الأول أن يسمي الأصنام بها، وهذا كما فعله الكفار، سمى العزة من العزيز واللات من الإله وهكذا. الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله، كما يسميه الصوفية العاشق والمعشوق واللذة والعقل والعاقل وغير ذلك. الثالث وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النجائر كتسمية النصارى له بالأب والابن وهكذا. الرابع تعطيل الأسماء الحسنى من معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول سميع بلا سمع، وهذا إلحاد المعتزلة. الخامس تشبيه صفاته سبحانه بصفات خلقه، وهذا إلحاد الممثلة. فهناك نوع آخر من الإلحاد وهو إلحاد المفوضة، الذين يزعمون أن هذه الأدلة لا معاني لها. ونوع آخر من الإلحاد وهو إلحاد الجهمية، وإن كان قد يتضمنه بعض هذا، وهو أنهم يزعمون أن الأسماء والصفات كلها مجاز، وإنما هي مسميات للمخلوقات الله عز وجل، وأضيفت إلى الله من باب التشريف أو من غيرها من الأبواب. والحمد لله رب العالمين.